موضوعنا لهذا اليوم هو ينبوع الموت وينبوع الحياة، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في مدينة روميا، الفصل الخامس من العدد 12 إلى نهاية العدد 21. نقرأ أولا النص الكتابي: فلذلك كما أنه بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ قد أخطأ الجميع، فإن الخطية كانت في العالم إلى أن جاء الناموس، إلا أن الخطية لا تحسب حين لا يكون هناك ناموس، لكن الموت قد ملك من آدم إلى موسى حتى على الذين لم يخطئوا، على مثال تعدي آدم الذي هو رمز للمزمع أن يأتي. ولكن الهبة ليست كالزلة، لأنه إن كان بزلة واحد قد مات الكثيرون، فبالأحرى جدا أن تتوفر للكثيرين نعمة الله والهبة بنعمة ذلك الإنسان الواحد يسوع المسيح. وليس أثر الهبة كأثر زلة واحد، لأن الحكم من جراء الزلة الواحدة للدينونة، وأما الهبة فهي للتبرير من جراء زلات كثيرة. فإن كان بزلة رجل واحد قد ملك الموت بذلك الواحد، فبالأحرى جدا أن يملك في الحياة بالواحد يسوع المسيح الذين ينالون فيض النعمة وهبة البر. فإذن كما أنه بزلة واحدة كان الحكم على جميع الناس للدينونة، كذلك ببر واحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة. وكما أنه بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، كذلك بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية فاضت النعمة جدا، حتى أنه كما ملكت الخطية للموت كذلك تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع ربنا. مستمعي الكرام، عندما نتصفح تاريخ البشرية نلاحظ أنه هناك إجماع شبه عام على أن حياة الإنسان ليست على ما يرام، ولكنه هناك اختلاف كبير في تعليل وتشخيص طبيعة المرض المزمن الملم بجسد البشرية. وبالإمكان تبويب التفاسير المقترحة تحت عنوانين: أولاً التفسير المبني على الوحي الإلهي، وثانيا التفسير الذي يدعونه اليوم بالتفسير العلمي، والذي هو بالحقيقة تفسير مبني على نظرية شاملة للحياة وللوجود، والتي هي منكرة بصورة مسبقة للخالق وللوحي ولأي وجود فوق طبيعي. وفي نهاية المطاف لابد لنا من القول بأن ما يسمى بالنظرية العلمية ليست إلا نظرية حياتية مادية صرفة، وهي تعد الإنسان بنعيم أرضي في يوم مستقبلي سيأتي إلى الوجود حالما اكتملت جميع الشروط الكافية لظهوره. وتضيف عادة هذه النظرية المادية وجهة نظر تاريخية قوامها عمل التاريخ لصالحها بصورة تلقائية. وبكلمة أخرى، حسب هذه النظرية إن عجلة التاريخ سائرة بصورة أكيدة وحتمية نحو بزوغ شمس الفردوس الأرضي، وإلى أن تدق تلك الساعة فإنه من واجب البشرية بأن تتعذب وتتألم، وشريعة الغاب تفعل مفعولها في جسمها. وليست غاية اليوم هي الاستطراد في وصف النظريات الحياتية الإلحادية وتعليلها لينبوع الشر في دنيانا. ما أرغب القيام به في هذه الدقائق القليلة هو الذهاب إلى الوحي الإلهي، حيث نستقي منه المعلومات الكافية التي تلقي نورا كافيا على موضوعنا هذا. كفانا كفانا تعاليم الإنسان، لقد عصفت فينا أعاصير الحياة المعاصرة بصورة هائلة، وها إننا نجني في هذه الأيام العصيبة ثمار تحكم النظريات الإلحادية على أفكار ومناهج إنسان القرن العشرين. لنذهب إذن، لنذهب إلى كلمة الله ولنصغي بكل خشوع إلى تعاليمها المحررة. وكم علينا أن نشكر الله ونحمده لأنه أعطانا بحثا وافيا في هذا الموضوع في رسالة بولس الرسول إلى جماعة الإيمان في مدينة روميا. ولا بد لي من القول في هذا الصدد بأن رسالة بولس هذه هي إحدى رسائل العهد الجديد التي تكون مع الإنجيل وسفر أعمال الرسل وسفر الرؤيا، تكون هذه معا كتاب العهد الجديد المسمى أيضا باسم الإنجيل المقدس. تعلمنا في عظتنا السابقة المبنية على فاتحة الفصل الخامس من الرسالة إلى روميا بأننا نحصل على السلام مع الله بإيماننا بالمسيح المخلص. عندما نؤمن بالمسيح يسوع يهبنا الله البر الذي نحن بحاجة ماسة إليه، وهذه الحقيقة الهامة هي التي جعلت الرسول يقول في العدد الأول من الفصل الخامس: فإذ قد تبررنا بالإيمان فإن لنا سلاما مع الله بربنا يسوع المسيح. وهذا البر الإلهي الذي له فوائد عديدة في حياة المؤمن، هذا البر يضمن الخلاص في هذه الحياة وفي الحياة الآتية. وما أن نأتي على ذكر الخلاص حتى نذكر أن الخلاص حسب مفهومه الكتابي هو التحرر من الموت ومن الخطية مسببة الموت. الحياة والموت، ينبوع الحياة وينبوع الموت، أهناك أمر أهم منهما؟ لندع الرسول الملهم يكلمنا حتى نقف بصورة جلية على معنى الموضوع الهام الذي نبحثه اليوم في عظتنا. كتب الرسول: فلذلك كما أنه بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ قد أخطأ الجميع. النقطة الهامة الأولى في هذا التعليم الرسولي هي أن الموت دخل حياة البشرية بإنسان واحد، ولذلك نقول بأنه عندما أخطأ آدم ضد الله دخلت الخطية حياة البشرية. وقبل البحث في معنى هذا التعليم من الناحية الإيجابية، نقول بأننا ما أن نقبل هذا الأساس العقائدي لتفكيرنا حتى إننا نرفض رفضا تاما ونهائيا، نرفض كون الشر من صلب تكوين الجبلة البشرية أو كون الشر مادي في صلبه. لم يقم الخالق تعالى اسمه بأي شيء فيه خلل أو نقص أو عيب عندما أوجد الخليقة، ولا سيما عندما خلق الإنسان تاج الخليقة. بإنسان واحد كما كتب الرسول، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. تشير هذه الكلمات الرسولية إلى آدم الإنسان الأول الذي خلقه الله ووضعه في الجنة، والذي عصى الأوامر الإلهية فأوقع نفسه ونسله في عبودية الشر. أتت الخطية إذن إلى الوجود نظرا لاختيار الإنسان الأول بألا يطيع الوصية الإلهية. وقع الإنسان الأول في الخطية لأنه ظن بأن العصيان هو أحسن من الطاعة، ولأن عواطفه مالت أيضا في ذلك الاتجاه الخاطئ، ولأن إرادته اختارت السير على طريق غير مستقيم. ينبوع الموت هو إذن خطية الإنسان الأول الذي لم يكن مجرد إنسان بمفرده، بل كان الجنس البشري بأسره ممثلا فيه. وإذ كان الرسول ملما بموقف العديدين من معاصريه من هكذا تعليم، وكيف أنهم كانوا سيعارضون مبدأ تمثيل آدم لذريته، ولا يقبلون مطلقا مبدأ التكاتف، أي كون البشرية بأسرها متكاتفة معا في شخص الإنسان الأول، فإنه أراد أن يظهر بكل وضوح أن ما جرى في فجر التاريخ كان مبنيا على مبدأ إلهي هام. وهكذا فإن كان العمل بذلك المبدأ لم يكن مسرا نظرا للاختيار الذي قام به آدم، فإنما قام به المسيح والذي انطبق على نفس هذا المبدأ، أي مبدأ التمثيل، كان لصالح البشرية. وبعبارة أخرى، لا يود الرسول منا أن ننتقد مبدأ التمثيل أو كون آدم قد مثلنا أمام الله، لأن ذات هذا المبدأ سيعمل لصالحنا عندما مثلنا يسوع المسيح أمام الله وقام بعمله الخلاصي من أجلنا. لندع الرسول بولس يتكلم عن هذا الموضوع، فإذا كما أنه بزلة واحدة كان الحكم على جميع الناس للدينونة، كذلك ببر واحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة. وكما أنه بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، كذلك بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. أما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية فاضت النعمة جدا، حتى أنه كما ملكت الخطية للموت كذلك تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع ربنا. لم تكن غاية الرسول بولس في هذا القسم من رسالته الكلام فقط عن ينبوع الموت، كما أن غايته في الرسالة بأسرها لم تكن الكلام عن غضب الله على خطايا وآثام الناس. عندما تكلم الرسول عن هذه الأمور المحزنة، وعندما نبحث فيها نحن أيضا في برامج ساعة الإصلاح، فإن غايتنا ليست في نشر الحزن والأسى بين الناس. نبحث في موضوع شقاء الإنسان وموته لنستطيع الكلام بصورة أوضح عن الخلاص العظيم والفداء الجبار الذي قام به الله من أجلنا ولصالحنا وبواسطة يسوع المسيح. وأرجو أنكم قد لاحظتم كيف أن بولس كان يقارن دوما الدين اللامتناهي الذي ورثناه عن أبينا آدم بالهبة الخلاصية اللامتناهية والفائقة التي يمنحنا إياها يسوع المسيح الفادي. فإذا كما قال الرسول فإذا كما أنه بزلة واحدة كان الحكم على جميع الناس للدينونة، كذلك ببر واحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة، وكما أنه بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، كذلك بطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. يجب علينا ألا ننسى بأن رسالة بولس الرسول بأسرها من فاتحتها في الفصل الأول إلى نهايتها في الفصل السادس عشر إنما هي شرح وتفسير للإنجيل، أي الخبر المفرح عما قام به الله لإنقاذنا من الموت الأبدي الذي أوقعنا به آدم الإنسان الأول. الهدف الرئيسي هو التغني بالخبر المفرح، ولكن ذلك هو مستحيل بدون الكلام عن شقاء الإنسان الملم به من سقوط آدم في الخطية. هل بالإمكان شفاء مريض بدون تشخيص واقعي لمرضه؟ كذلك لا يمكننا أن نفهم الخلاص الذي كسبه لنا المسيح بدون أن نقف على مدى الهوة السحيقة التي سقطنا فيها عندما ثار آدم في فجر التاريخ على الله. هل نعني عندما نقابل ما قام به آدم بما قام به السيد المسيح بأن عملهما مساويا لبعضهما البعض؟ كلا، إن الحياة التي جاء بها المسيح هي أقوى بكثير من الموت الذي وفد علينا بواسطة آدم. إن الشر الذي يعصف بالبشرية هو أمر لا ينكر، ولكنه ليس أقوى من الخير النابع من الله. الشر أيها المستمع الكريم، الشر هو أمر سلبي تدميري يفكك ويقتل في النهاية، لكن الخير أقوى من ذلك، لأنه كما ذكرنا لأنه من الله، وهو أمر إيجابي بناء يجمع ويحيي في النهاية. وللتشديد على هذه الحقيقة الجوهرية كان الرسول قد كتب قائلا: فإن كان بزلة رجل واحد قد ملك الموت بذلك الواحد، فبالأحرى جدا أن يملك في الحياة بالواحد يسوع المسيح الذين ينالون فيض النعمة وهبة البر. لا يكمن إذن أصل الشر أو ينبوع الموت، لا يكمن ذلك في كون الإنسان جسد وروح ولا في الطبيعة المادية، بل في معصية وزلة الإنسان الأول. هذا هو تعليم الوحي الإلهي، ولكن هذا التعليم هو بمثابة الفصل الأول من كتاب ما يجب علينا أن نقف عليه. يعلمنا الوحي الإلهي أكثر بكثير من كيفية دخول الموت إلى حياة البشرية. غاية الوحي الإلهي الآن وقد حدثت الكارثة العظمى في حياة البشرية، غاية الوحي الإلهي هي أن نتعلم عما قام به الله من أجلنا ولأجلنا بواسطة يسوع المسيح. وبعبارة أخرى، يطلب منا الله أن نقبل تعليله لكيفية دخول الشر والخطية والموت إلى حياتنا كدرس مرحلي لقبول درس آخر أكثر أهمية، ألا وهو الوقوف على كيفية التغلب على ما حل بنا وكيفية الانتصار على الموت بالحياة. لكنه هناك فارق كبير بين كيفية ولوج الموت إلى جسم البشرية وكيفية الحصول على الحياة للبشرية المعذبة والشقية. الإنسان الأول آدم كان بشريا محضا، تجرب وسقط وسقطنا معه، لكن المسيح يسوع هو أكثر من إنسان، إنه ابن الله الأزلي الذي تجسد بولادته من العذراء مريم وناب عنا أثناء حياته على الأرض، وخاصة عندما سمر على الصليب خارج مدينة القدس. مات المسيح كنائب عنا ليمنحنا البر والخلاص والحياة. لا يطلب الله منك ومنك ومني بأن نقوم بمجهودات جبارة لإنقاذ أنفسنا من الوحدة المخيفة التي سقطنا فيها. ما يطلبه الله منا هو أن نقبل بشكر وامتنان هبته المجانية، ويعطينا الإيمان كنعمة سماوية لنقبل الخلاص الجبار الذي كسبه لنا المسيح يسوع. هذا هو الإنجيل، هذا هو النبأ السار الذي نذيعه من يوم إلى آخر. آمن آمن بيسوع المسيح فتصبح خالصا وتختبر منذ الآن الحياة الأبدية التي لن ينتزعها منك أي مخلوق مهما كان. آمين.